والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما بقي من أدلة اللزوم، استدل الشيخ الأعظم تبعا للفقهاء بآية أوفوا بالعقود، وذكرنا تقريب الاستدلال في اليوم الماضي. قلنا بأن الآية تتكفل مادة وهيئة في كلمة أوفوا، كما تتكفل لمتعلق للوفاء وهو العقود. ذكرنا أن مقتضى ظاهر صيغة افعل هو الوجوب التكليفي، مثل أقيم الصلاة، مثل أقيم الحاج، مثل آتوا الزكاة، مثل كل الخطابات الأخرى التي تنشأ بواسطة الشارع بصيغة افعل. هذا ظاهر في الوجوب، هذا فرغنا في الأصول. ونفس الوفاء، المادة التي تعلقت بها هيئة الأمر، أيضا معناها الإنهاء والقيام بمقتضى الشيء، أي شيء كان. كما أن العقود، قلنا بأن محتملات العقود متعددة، لكن بما أن ورد في النص المعتبر أن المراد من العقود كما في تفسير القمي رضوان الله عليه، يقول رواية صحيحة الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه بواسطة عبد الله بن سنان، يسأل الإمام عليه السلام يقول المراد من العقود العهود. العهود جمع العهد، كل ما صدق عليه العهد فهو يجب الوفاء. هذا فد معنى وسيع حتى يشمل غير العقود، يعني هناك جملة من الاعتباريات، من الأمور الاعتبارية، هذه لا تكون بين شخصين بل تكون بين شخص واحد، إما بين رب وإما لا، شخص واحد وإنسان آخر، لكن ذاك الإنسان الآخر ما له علاقة بهذا الدخل. مثل طلاق، الطلاق هو عهد لكن ليس بعقد، لأنه لا يرتبط باثنين، يعني النفر الثاني له ربط بالنفر الثاني، لكن الربط النفر الثاني الشخص الآخر ليس له دخل في تحقق هذا المنشأ. أفرض الزوجة لا ترضى بالطلاق، ثم ماذا؟ الطلاق بيد الزوج، هو يطلق. هذا عهد يصير ولكن ليس بعقد، ليس مثل البيع، ليس مثل النكاح. النكاح يحتاج إلى تراضي الطرفين، يقوم بشخص إيجاب وقبول، موجب وقابل. العهود ليست هكذا، ربما يكون العهد فيما بين الإنسان وبين ربه، مثل عهد معنى الفقهي اللي يبحث عنه في كتاب النذر، في كتاب الأيمان والنذور، حينما يقولون الأيمان والنذور والعهود ثلاثة عناوين، هاي كلها النذر شنو؟ لله علي أن أصوم غدا، هذا عهد تعهد التزام. الشخص من الطرف الآخر؟ لا يوجد طرف آخر، الطرف الآخر الله سبحانه وتعالى، يملك الإنسان عمل لله سبحانه وتعالى. فهذه النذر لا يقال له عقد، لأن العقد له معنى خاص، وهو ما إذا كان بين الآدميين، بين الأناسي، إذا كان بين شخصين هذا يصير عقد. وأما إذا كان الطرف الآخر غير إنسان بل خالق الإنسان، مثل باب اليمين، باب العهد، باب النذر، هذا لا يطلق عليه العقد ولكن يطلق عليه العهد. بهذا المعنى للعهد، الإمام الصادق عليه السلام يفسر العقود، يقول المراد من العقود العهود. نحن هذا من ناحية الكبرى، من ناحية الصغرى نرى أن المعاطاة أيضا هو عهد من العهود، عقد من العقود، لأنه يتعهد. العهد ما هو؟ يتعهد، يلتزم، يفرض على نفسه البائع أن يملك المبيع للمشتري، ويتعهد المشتري أن يملك الثمن للبائع بإزاء المبيع، هذا تعهد. التزامان من شخصين احدهما قابل والاخر موجب. زين هذا هم من ناحيه الصغرى. زين اذا كان الكبرى موجود اوفوا بالعقود، يعني يجب عليكم الوفاء بالعقود. هذا يجب الذي يستفاد من صيغه افعل من اوفوا لهم، هذا مدلول مطابقي، وجوب الوفاء هذا مدلول مطابقي لاوفوا. هناك مدلول التزامي ايضا موجود. المدلول الالتزامي يستفاد من حذف المتعلق. الايه الشريفه ليس فيها اوفوا بالعقود ساعه، هاي كلمه ساعه ما موجود في الايه. اوفوا بالعقود نصف ساعه، يوم واحد، سنه، قرن، ليس فيها اي قيد. هذا حذف المتعلق يدل على ان المطلوب بالوفاء الواجب ليس الوفاء المؤقت والمحدد بزمن معين. حذف المتعلق يدل على الاطلاق، على العموم، يعني العموم بالنسبه الى الازمنه. فيصير معنى الايه هذا كان الايه هكذا نزلت: ايها المؤمنون، يا ايها الذين امنوا، اوفوا بعقودكم وفاء دائما مستمرا، لا وفاء منقطعا ومؤقتا. لانه اذا كان المدلول وجوب الوفاء المؤقت، المتعاطي يقول انا بعت هذا الكتاب بدينار وسلمت الكتاب ووفيت بعقدي نصف ساعه، من بعد نصف ساعه استرد الكتاب قهرا على المشتري، انا وفيت. لكن الايه الشريفه تخاطب هذا الانسان المؤمن، تقول له انت يجب عليك الوفاء المحدد بنصف ساعة، أو يجب عليك الوفاء الدائم. الآية ليس فيها قيد، فإذا لماذا اقتصرت على نصف ساعة في الوفاء؟ عليك الوفاء إلى يوم القيامة، لا أنت ولا ذريتك حتى. لا، ليس لهم الحق بعد تحقق هذا البيع في أن يسترجعوا ويستردوا هذا المبيع من المشتري، كما أن المشتري كذلك لا يحق له، لا بعد دقيقة ولا بعد نصف ساعة ولا بعد سنة ولا بعد أسبوع ولا بعد أي مدة محددة، ليس له أن يسترد الثمن من البائع، صار منك للبائع. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود وفاء دائما لأنه ليس فيه قيد. نعم، إذا جاء الدليل وقال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني خيار المجلس، هذا يحدد، هذا يقول ما دام في المجلس لا يجب الوفاء، يجوز لكل منهما الفسخ والرجوع. لكن إذا ما كان دليل موجود، أو إذا تفرق عن المجلس، كان دقيقة دقيقتين بعد العقد في المجلس ثم تفرق، بأي دليل يريد بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع يرجع يسترد الكتاب قهرا بدون الرضا؟ نعم، إذا تحقق الرضا من الطرفين يصير باب الإقالة، الإقالة باب واسع، لكن يمكن فسخ العقد في كل مورد قام الدليل يجوز الفسخ. لكن كلامنا في مورد عدم وجود دليل، لا إقالة موجودة لأن المشتري لا يرضى بفسخ البيع، يقول هذا الكتاب صار ملكا لي بالبيع، أنا أريد أن أبقيه على ملكي، لماذا تسترده قهرا علي؟ زين، الإقالة ما موجودة لأنه البغض موجود والغضب موجود وعدم الرضا وعدم طيب النفس موجود. حق الخيار هم غير موجود، الخيار كان في المجلس، قد انتفى المجلس، قد انتهى أمده وذهب، البيع صار لازم. أوفوا بالعقود، في الآية الشريفة تقول أوفوا بالعقود وفاء دائما. لو كان هذا التقريب الاستدلال هكذا يصير، لو كانت المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل لما كان وجوب الوفاء دائميا، بل كان وجوب الوفاء مؤقتا، وإلا بمجرد الرجوع كان ينفسخ العقد، المعاطاة كانت تنحل. ولكن الآية ليس فيها قيد، بما أنه ليس فيها قيد فتدل على اللزوم ووجوب الوفاء الدائم. وجوب الوفاء الدائم ليس إلا لزوم البيع. آخر دليل يستدل به الجماعة،
سيدنا إذا تسمح ذكرتم سيدنا في تفسير
العقود،
العقود أن المراد هو العهود،
لأنه صحيحة، رواية صحيحة، عبد الله بن سنان يرويها عن الإمام الصادق،
عن الإمام الصادق عليه السلام. ثم ذكرتم أنه إذا أريد بالعقود هذا المعنى فيكون هذا المعنى عاما يشمل حتى مثل الندور وسائل الالتزامات. نريد أن نعرف كيف استفدتم من ذلك لتطبيقه على مسألة المعاطاة، هل المعاطاة لا تعتبر عقدا مع أنها تحقق؟
هي حقد، واستفدنا اللزوم مو من المدلول المطابقي، من حذف المتعلق. حذف المتعلق يرشدنا إلى وجوب الوفاء الدائم والمستمر والأبدي بالعقود، كل بعقده، كل يجب عليه الوفاء بعقده إلى الأبد، ولا يرجع عن تعهده وانتزامه وعهده. صحيح؟
صحيح.
هذا الأبدية من يستفاد من حذف المتعلق؟
صحيح.
هذا الحذف المتعلق يدل على اللزوم. هذا يدل على اللزوم. لماذا؟
لازم الأبدية هو اللزوم.
هو هذا. يعني لماذا الأبدية؟ الأبدية يستفاد من حذف المتعلق.
صحيح.
وهذه الأبدية تدل على اللزوم. يعني لو كان المعاطاة كما يدعيه المحقق الكركي مفيدا للملك المتزلزل، لذلك ما يستدل بآية أوفوا بالعقود. ما يستدل. ليش؟ لأنه هو يعترف بأن آيات وجوب الوفاء تدل على وجوب الوفاء المستمر الأبدي. لذلك ما يستدل على مملكية المعاطاة بآية أوفوا. يستدل بآية التجارة، بآية أحل الله، لكن بآية الأوفوا ما يستدل. الشيخ الأنصاري يقول لو كانت المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل لكان رجوع أحد المتعاطيين عن معاطاته بعد نصف ساعة سببا حقا، لأنه يفيد الملك المتزلزل، ويجوز التراد ما دامت العينان باقيتين كما كان صريح كلام الكركي. فما كان وجوب الوفاء بعد نصف ساعة موجود، لا، يزول وجوب الوفاء إلى نصف ساعة. تحقق التراد بعد نصف ساعة يجوز ينهدم، لكن الآية ما بها قيد نصف ساعة. الآية تقول يجب الوفاء دائما. لماذا دائما؟ ليس إلا لأن المعاطاة أفادت مثل بيع الصيغة أفادت الملك اللازم. لأجل هذه الجهة الآية يصير من أدلة اللزوم. آخر دليل اللي الشيخ يشير إليه الأحاديث المتضافرة أو المتواترة أيضا، لأنه هذا هم على الخلاف في تحديد المقدار الذي يتحقق به تواتر الخبر، لكن بحمد الله النصوص صحيحة سندا، لا ليس فيه إشكال الحمد لله من ناحية سند، أي إشكال ما موجود. النصوص الواردة بمضمون المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، هذه النصوص أيضا عدت من أدلة اللزوم في كلمات الشهيد، في كلمات المحقق الكركي غيره إلى عصر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري من جملتهم يصل إليه بأي تقرير. هؤلاء هكذا يقولون، يقولون المؤمن، هنا جملة خبرية في مقام الإنشاء، يعني كأن النبي، طبعا الجملة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي استدلالات الأئمة هم أيضا موجود لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كذا، يعني هذا يدل على إتقان صدور هذا المضمون من النبي بلا شك. بعد الجملة خبرية، المؤمنون عند شروطهم. شنو المؤمنون عند شروطهم؟ عند، يعني في مقام الإنشاء، يعني يجب على المؤمن أن يكون ملازما وملاصقا ومصاحبا ومرافقا لشرطه ولتعهده وأن لا ينفك عنه. زين، هذا كيف يدل على النزوم؟ من ناحية دلالة الحديث على الوجوب التكليفي يصير مثل آية أوفوا بالعقود، لكن هناك صيغة افعل، هنا جملة خبرية مثل يعيد صلاته. يقولون الإنسان إذا نسي ركوعه ماذا؟ الإمام ما يقول يجب عليك، ما يقول صل مرة أخرى، يقول يعيد صلاته، جملة خبرية لكن في مقام الإنشاء، هم يفيد فائدة الوجوب لا شك، بل هو أوقع في الوجوب في الدلالة على الوجوب، هو هذا يدل على الوجوب لا شك فيه. لكن ما هو المراد بالشرط؟ يجب الوفاء بالشرط، ما هو المراد؟ في الشرط يوجد قولان واحتمالان، وعلى كل واحد من الاحتمالين قول موجود، فلذلك يوجد هم قولان. هو الشيخ الأنصاري هم اختلفت آراءه، تارة يختار هذا القول وهذا، تارة يختار ذاك القول. المسألة حينما تكون مشكلة هكذا يصير. في الجماعة الذين يستدلون بهذه الأحاديث المتضافرة أو المتواترة على اللزوم يختارون هذا الاحتمال الأول الذي نبينه، ومن يناقش في هذا الاحتمال الأول ولا يعد هذه الأحاديث من أدلة اللزوم يختار القول الثاني. القول الأول هو أن المراد بالشرط كل تعهد والتزام. كل تعهد والتزام هو الشرط، سواء كان هذا التعهد والالتزام داخل في ضمن عقد من العقود أو لا، كان تعهدا ابتدائيا ليس مرتبطا بعقد آخر بشيء آخر. مثلا تارة أنا أقول بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تخيط ثوبي، هذا يصير التعهد، هو يقول قبلته، هذا تعهد المشتري بخياطة الثوب يقال له شرط. لماذا يقال له شرط؟ يسمى شرطا لأنه تعهد بالخياطة ضمن تعهده بالبيع والشراء، يعني ضمن تعهده ببذل الثمن بعتك الكتاب بدينار، ضمن قبول هذا التعهد يقبل تعهد آخر، يتعهد بأمر آخر، ذلك الأمر الآخر هو خياطة الثوب. هذا قطعا شرط يصير خياطة الثوب، هذا قطعا شرط لا شك ولا شبه في أنه شرط لأنه تعهد في ضمن عقد البيع. وأخرى لنفس عقد البيع يقال شرط لأنه تعهد، لأن البائع عنده تعهد بتمليك المبيع، المشتري هم عنده تعهد بتمليك الثمن بإزاء المبيع، نفس عقد البيع يصير شرط. فالاحتمال الأول في كلمة الشرط هو هذا المعنى الوسيع، يعني مطلق التعهد هو عبارة عن الشرط، كأن النبي في هذا الحديث الشريف المؤمنون عند شروطهم هكذا قال، المؤمنون عند عهودهم عند تعهداتهم، سواء كانت هذه التعهدات تعهدات مستقلة، مثل ما إذا باع الإنسان شيء هذا البيع مو مرتبط بشيء آخر، هو شيء ابتدائي، يبيع شيئا بشيء، يهب شيئا بشيء إلى آخره، يصالح شيئا بشيء، أو كان لا التعهد في ضمن تعهد آخر، مثل مثال الذي ذكرته يقول أبيعك كتابي بدينار بشرط أن تخيط ثوبي، هذا المعنى الأول. بناء على هذا المعنى الأول الحديث الشريف يصير دليل على اللزوم. لماذا؟ بمثل ما ذكرناه في آية وجوب الوفاء بالعقود، لأن الحديث يدل على أن المؤمنون المسلمون يجب عليهم البقاء على تعهداتهم ويحرم عليهم نقض تعهداتهم، يجب الوفاء ضد يصير محرم بعد، يحرم عليهم نقض تعهداتهم. فأنت البائع بالمعاطاة مثل البائع بالصيغة، عندك تعهد بتمليك المبيع، هذا التعهد هم غير مؤقت بوقت، ما تقول له بعتك الكتاب أو ملكتك الكتاب إلى نصف ساعة، ما كل شيء في البيع، ساعة ما عندنا، زمان ما عندنا، البيع ما يتحدد بزمان، مطلق مرسل من ناحية الزمان، يقول بعتك الكتاب بدينار، أنت بعد نصف ساعة لماذا ترجع وتسترد الكتاب قهرا على المشتري تسترده منه؟ أنت يجب عليك الوفاء بشرطك، يعني بتعهدك البيعي إلى الأبد. فهذا النقض، هذا الرجوع مخالف لوجوب الوفاء فلا يكون جائزا محرما، لأنه نقض، الواجب عليك هو الوفاء والمحرم عليك هو النقض، رجوعك نقض يصير محرم. لماذا محرم؟ لو كانت المعاطاة تفيد الملك المتزلزل لكان رجوعك حقا كما يدعيه الكراكي، ولكن الحديث الشريف بما أن الزمان غير مذكور في الحديث ما يقول المؤمنون عند شروطهم ساعة، المؤمنون عند شروطهم سنة، ماكو حد، ماكو تحديد من ناحية الزمان، فإذا لم يكن حذف المتعلق يدل على وجوب الوفاء المستمر بالشرط، فهذا الرجوع بعد النصف ساعة يصير ناقض، الناقض محرم لأن الوفاء واجب. لماذا محرم؟ لأن المعاطاة أفادت الملك اللازم، إذ لو أفادت الملك المتزلزل كان لمدة نصف ساعة لا يجوز الناقض، لكن بعد نصف ساعة كان يجوز، ولكن بما أنه ليس حد وليس قيد وليس زمان معين في هذا الحديث الشريف، بل يجب الوفاء المطلق بالشرط، فلذلك دل على اللزوم. الاحتمال الثاني في الشارع ليس هكذا. الاحتمال الثاني هو أن يكون الشر دائرة مضيقة يختص بالتعهدات المأخوذة في العقود، لا مطلق التعهد حتى يشمل نفس البيع، لا، مثل هذا الشرط اللي ذكرنا في المثال، إذا قال بعتك كتابي بدينار على أن تخيط ثوبي، نفس بيع الكتاب ليس بشرط. الشرط عبارة عن شرط الخياطة، هذا التعهد المأخوذ في ضمن البيع، هذا يصير شرط لا نفس البيع. بناء على هذا المعنى كل واحد من المعنيين إلى أساس في اللغة. بعض اللغويين يفسر الشرط بهذا المعنى الثاني الضيق مثل صاحب اللسان مثل صاحب القاموس وآخرين، بعضهم هم لا، يفسر الشرط بمعنى مطلق التعهد، مطلق التعهد إذا صار يشمل البيع. إذا شمل البيع الحديث الشريف يصير دليل على اللزوم، إذا اخترنا المعنى الضيق للشرط طبعا ما يصير. هنا الشيخ الأنصاري يختار المعنى الوسيع للشرط في أول الخيارات حينما يتعرض أيضا لأدلة اللزوم، يسرد أدلة اللزوم واحدة تلو الأخرى، يذكر أيضا هذا الحديث لكن يختار المعنى الضيق، فلذلك لا يصلح استدلاله، يناقش في الاستدلال بهذا الحديث على إثبات اللزوم. كل على مرنا على كل حال، هاي كل أدلة اللزوم. جناب الشيخ بعد ما فرغ من هاي الأدلة الثمانية يقول ثبت لزوم الملك في البيع وفي غير البيع، لأن بعض الأدلة هاي ما كانت مختصة بالبيع، بعض الأدلة مثل أدلة خيار المجلس كانت مختصة بالبيع طبعا، لكن يقول في خصوص المعاطات البيعي يوجد مزاحم لأدلة اللزوم. ثلاثة من الأدلة موجودة، هاي الأدلة لابد الثلاثة من دفعها ومعالجتها ومناقشتها حتى يمكننا أن نتمسك بأدلة اللزوم هنا، وإلا إذا ثبت دليل اللزوم بنحو العموم أو في خصوص البيع ولكن قام دليل خاص على أن المعاطات لا تفيد الملك اللازم، علينا أن نخصص هذه الأدلة، نقيد إطلاق هذه الأدلة. فتلك الأدلة الثلاثة، واحد منها الإجماع، واحد منها الشهرة الفتوائية، وواحد منها حديث صحيح معتبر ورد بمضمون إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، استدلوا بهذه الوجوه الثلاثة على أن أصالة اللزوم قد خصصت في خصوص المعاطات البيعية. يعني وإن كانت هذه الأدلة الثمانية وافية بإثبات اللزوم بنحو الكلي، ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا العموم ببركة هذه الوجوه الثلاثة. الشيخ الأنصاري يتعرض لهذه الوجوه الثلاثة واحدة تلو الأخرى. وين وصلنا في تطبيق العبارة؟
وقد استدل أيضا بعموم قوله
تعالى وقد استدل أيضا، يعني وش اسمه، خذ دليل خيار المجلس أقرناها بعد صحيح. وقد يستدل أيضا بعموم أو أيضا يعني كما يستدل بالأدلة، استدل بالأدلة السابقة بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. بناء ليش الشيخ يقول بناء؟ لماذا لا على كل الاحتمالات؟ يقول إذا كان المراد من العقود ما ذكرناه أمس، من احتمال أن يكون المراد من العقود العقود التي كانت بين قبائل الجزيرة العربية قبل الإسلام، العهود التي كانت بين العشائر بالنسبة إلى أن يكون البعض مظاهر للبعض، البعض لا يكون محارب للبعض مقاتل، هاي العهود هاي الآن ما لها علاقة بما نحن فيه بالعقود الفقهية. أو إذا كان المراد بالعقود كما ذكرنا أمس حسب الرواية العقود يعني المواطن العشرة التي أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة لأمير المؤمنين من الأمة على خلافته، أيضا الآية تصبح أجنبية عن العقود الفقهية التي نحن بصدد إثبات لزومها. لكن متى يصح لنا الاستدلال بالآية؟ إذا اعتمدنا على صحيحة ابن سنان من أن المراد من العقود العهود، البيع عقد وعهد، المعاطاة أيضا عقد وعهد، بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سلام يعني عن الإمام الصادق، أو لا اعتمدنا على المعنى اللغوي للعقد، ما عندنا شغل بهذه الرواية الصحيحة. المعنى اللغوي أيضا العقد هو العهد المشدد أو مطلق العهد، أيضا لا بأس. على كل واحد من الاحتمالين يصدق على المعاطاة أنها عقد، أنها عهد فيجب الوفاء، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، البعض يعرف بمطلق العهد، البعض يقول العقد العهد المشدد، يعني العهد إذا كان قابلا للزوال والانحلال لا يصير عقدا، إذا كان مشدد يعني لازم، يعني كلا الطرفين بناءهم على إبقاء العقد والعقدة، يشبهون العقود بالعقدة الخارجية، هاي العقدة اللي تتحقق بين خيطين مثلا تارة تكون راخية يمكن حلها، وأخرى لا تكون مضبوطة وقوية لا يمكن حلها إلا بقطع الخيط نفسه، ما يصير بعد، عقدة شديدة. هذا العقدة الشديدة في الأمور الاعتبارية بهالشكل، أحيانا العقد يصير خفيف قابل للحد مثل الهبة، الشارع مجوز الإنسان يحل هذا العقد، الهبة جائز، لكن أحيانا العقد يصير لا مشدد لازم غير قابل للانفصال، هذه يصير عقد، العهد المشدد هو العقد لا مطلق. على كل واحد البيع هو من العقود المشددة، من العهود المشددة، فهو عقد يصير كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان يعني كل واحد من الاحتمالين هو بصالحنا، فلا يختص العقد باللفظ، يعني هذا التوهم لا يجي أن العقود مختصة بالعقود المنشأة باللفظ لا يشمل المعاطات، لا، المعنى العرفي، المعنى العرفي للعقد صادق على المعاطات، لأن التعهد بالتمليك والتملك موجود أيضا في المعاطات كوجوده في العقد اللفظي، فلا يختص باللفظ، ما دام ما يختص فيشمل العنوان يعني العقد المعاطات. هذا هم الدليل السابع كان الدليل الأخير، وكذلك قوله يعني يمكن أن يستدل بهذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا نحو التعبير، الشيخ ما يقول روية، ما يقول ما يقيل، لا، يسند المضمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصير دليل على أن المضمون صادر قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح للفقيه أن يقول وكذا قوله إلا إذا كان هذا الحديث متواتر أو كان صحيح السند، ولا ريب في أن هاي الرواية الشريفة على بعض الاحتمالات والوجوه في التواتر هي متواترة، وإذا ما كانت متواترة هي متضافرة وصحيحة السند في بعض طرقها، السند صحيح ومعتبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة، هذا الشرط هذا المعنى الأول الآن يختار الشيخ الأنصاري، لكن حراس في أول الخيارات يختار المعنى الآخر للشرط، فإن الشرط لغة يعني بعض أهل اللغة مو كلهم، وإلا هم أهل اللغة مختلفون في معنى الشرط، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، يعني في قبال الالتزام الخاص في ظن العقد، هذا مطلق الالتزام، مطلق الالتزام هم يشمل ما كان بغير اللفظ، يعني سواء كان باللفظ أو بغير اللفظ، الطاق من ناحيتين، من ناحية أن يكون باللفظ أو بغير اللفظ هاي من جهة، ومن ناحية أن يكون هو التزاما ابتدائيا أو التزاما في ضمن التزام آخر، من كلتا الجهتين الطاق محفوظ، فيشمل ما كان بغير اللفظ. ليش يشمل؟ أنه الآن الشيخ بصدد إثبات وجود المعاطات، والمعاطات فاقدة لللفظ، يقول ما يخالف فليكن، لكن المعاطات هي شرط من الشروط، يشمل عنوان الشرط للمعاطات، فيشمل ما كان شنو بغير الله بعد. والحاصل عندكم زين، فرغنا من الأدلة الثمانية، حصيلة الأدلة الثمانية هاي الجملة، والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك يعني حصل بالبيع أو لا، لأن بعض الأدلة ما كانت مختصة بالبيع، مثل نفس حديث المؤمنون، مثل آية أوفوا بالعقود، هاي ما كانت مختصة، مثل حديث السلطنة، مثل حديث لا يحل مالهم، هاي ما كانت مختصة، وبعضها كان مختص بالبيع مثل أدلة خيار المجلس. والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك أينما حصل، وفي خصوص البيع مما لا ينكر. هاي أدلة ثمانية، إذا تتناقش في واحد منها ما يخالف، اثنين ما يخالف، ثمان أدلة لا ما يصير المناقشة في كلها بعد. فإجمالا أصالة اللزوم ثبت، لكن المزاحم هم لابد من أن يذهب. الإنسان إذا كان عنده مقتضي وكان عنده مانع، هذا المقتضي ما يأثر أثره. الآن عندك نار مؤججة لكن عندك ثوب رطب فيه الماء الرطوبة ندى، هذا يحترق بالماء بالنار؟ ما يحترق. ليش؟ لأن المانع موجود، لا يوجد المقتضي، مو كافي المقتضي، لابد أن يلحقه، لكن لابد أن ينضم إليه الشرط وعدم المانع. هنا المانع من هذا الاعتماد على أصالة اللزوم موجود، إذا هاي الموانع ارتفعت بني أصالة اللزوم يؤثر أثره، يصير المعاطاة مفيدة للملك اللازم. وأما إذا هذه الموانع كلها أو بعضها بقيت على حالها على ما عليها من القوة، هاي تمنع يعني توجب تخصيص أصالة اللزوم. يعني ما هي معناه؟ يصير النتيجة أن الأصل في البيع إفادة الملك اللازم، الأصل في الملك أينما تحقق بالبيع أو بغير البيع إلا المعاطاة، فإن الدليل الخاص قام على أنه لا يفيد الملك اللازم. هسه أكون نشوف الموانع على أي حد من المانعية، هل مانعيتها ضعيفة يمكن إزالتها أو أن المانعية قوية لا بد من ارتضاعها. لكن الظاهر فيما نحن فيه، المانع الأول فيما نحن فيه يعني المعاطاة، قيام الإجماع، الشيخ يدعي الإجماع المحصل، يقول الظاهر قيام الإجماع على أن المعاطاة في البيع لا تفيد الملك اللازم، على عدم لزوم المعاطاة. بل أنا أقول ظاهرا الإجماع موجود، لكن الشيخ الفقيه كاشف الغطاء في شرح على القواعد صريحا يقول الإجماع المحصل موجود على أن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم. الشيخ الأنصاري بالاحتياط بالتردد يقول لكن الظاهر الإجماع المحصل موجود، توافق الفتاوى. لكن ذاك الفقيه الفحل كاشف الغطاء لا يدعي، يقول الإجماع المحصل موجود على أن المعاطاة في البيع لا تفيد الملك اللازم. إذا كان الإجماع المحصل موجود، هذا الإجماع المحصل يجب تخصيص هذه الأدلة الثمانية التي أقيمت على اللزوم. بل لذلك يأتي بكلمة بل، لأن الشيخ لا يدعي الصراحة في الإجماع المحصل، يقول الظاهر قيام الإجماع، لكن كاشف الغطاء صريحا يدعي الإجماع، لذلك يأتي بكلمة بل ليفيد الإضراب والترقي من الظهور إلى الصراحة. بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد. غير هذا الإجماع، نفس هذا الإجماع هو حجة شرعية بعد، إجماع محصل، هو هذا الإجماع هم إلى معاضد ومؤيد ومساعد، هو يتقوى هذا الإجماع، يتقوى بعد. ويعضد هذا الإجماع الشهرة الفتوائية، الشهرة المحققة، يعني هم هاي الشهرة المحصلة، يعني هسا إذا ما ندعي الإجماع لكن الشهرة الفتوائية قطعا على أن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم. ليش؟ لأنه شهرة القدماء كانت على الإباحة، الشهرة اللي حدثت من زمان المحقق الكركي هم كانت على الملك المتزلزل، ما كانت على الملك اللازم، فالشهرة المحققة على خلاف الملك اللازم. ويعضد هذا الإجماع الشهرة المحققة على عدم لزوم الملك بالمعاطاة، بل أكثر من الشهرة، أصلا إجماع موجود، بل لم يوجد به يعني بالملك اللازم قائل إلى زمان بعض متأخر المتأخرين. كرارا قلنا طبقة متأخر المتأخرين تبدأ من زمان المحقق الكركي، عفوا المحقق الأردبيلي، قبلهم متأخرين، قبل العلامة هم قدماء كانوا. الشيخ الأنصاري يقول مو قضية الشهرة المحققة، إجماع موجود على عدم تحقق الملك اللازم بالمحاطاة. ليش؟ لأن الملك اللازم حدث في زمان بعض متأخر المتأخرين. السيد جعفر الكركي على ما ينقله الشهيد الثاني، أستاذ الشهيد الثاني، يدعي أنه إذا كان هناك لفظ ما، مو بعته الأخ يصير بيع باللفظ، هذه المعاطاة تفيد الملك اللازم، وإلا قبلها ما كان. بل المحدث البحراني وجماعة من علماء بحرين وغيرهم هم أيضا قالوا بأن المعاطاة، الفيض الكاشاني، السيد الجزائري جدنا، هؤلاء أيضا قالوا. لكن هذول كلهم طبقة متأخرين متأخرين. قبل هذول الكلمة كانت متفقة على أن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم، بل إما كانت على الإباحة بالنسبة إلى عصر المحقق وقبله القدماء، وإما كانت على الملك المتزلزل اللي أبدأ المحقق الكركي. إذن أين الملك اللازم؟ بل لم يوجد بالملك اللازم قائل إلى زمان بعض متأخر المتأخرين. هسه ربما يقال أنت الشيخ الأنصاري كيف تدعي أنه قبل زمان متأخر المتأخرين لا يوجد قائل بالملك اللازم، مع أنك فيما سبق في عد الأقوال على المعاطاة في المعاطاة نقلت من الشيخ المفيد أن الشيخ المفيد له عبارة استفيد منها الملك اللازم، فيصير مبتكر الملك اللازم هو الشيخ المفيد وهو من أقدم القدماء. كيف تقول إلى زمان متأخر المتأخرين ما كان عند قائل بالملك اللازم؟ هذا تنافي أكو بين الدعوين. الشيخ الأنصاري يقول هنا لأجى محل معالجة هاي العبارة الشيخ المفيد، هاي دائما كنا ننقلها، يقول نسب إلى الشيخ المفيد. الشيخ الأنصاري ما قال الشيخ المفيد يقول بالملك اللازم، نسب إلى الشيخ المفيد، بل النسبة موجودة في الكلمات. العلامة ينسب إلى الشهيد الثاني، الآخرون ينسبون إلى الشيخ المفيد أنه يقول بالملك اللازم في المحاضرة. ولكن الشيخ الأنصاري الآن إجى تحقيق، موعد تحقيق هذا، كان يقول نسبة إلى الشيخ المفيد. الساهل النسبة صحيحة أو مو صحيحة الآن يريد يحققها. الآن الشيخ يجيب عن هذا الإشكال المقدر، يقول بلي عبارة الشيخ المفيد ببالي، ولكن أنا الآن أنقل العبارة، أنت ونحن نتأمل في العبارة نستفيد منها أن المعاطاة عند المفيد تفيد الملك اللازم أو لا. فإن العبارة دفع دخل مقدر، يعني لماذا تقول إلى عصر بعض المتأخر المتأخرين لا يوجد قول باللزوم، مع أن المفيد من القدماء قائل باللزوم أو نسب إليه اللزوم؟ الشيخ يقول هاي النسبة ليس لها محل، النسبة مو صحيحة، عبارة الشيخ المفيد لا تدل على أنه يقول بالملك اللازم في المعاطاة. إذن هو يصير بعض متأخر المتأخرين القائل باللزوم من طبقة متأخر المتأخرين. فإن العبارة المحكية عن المفيد قدس سره في المقنعة لا تدل على هذا القول عن الملك اللازم، كما عن المختلف، مو بس أنا أدعي، حتى العلامة في كتاب المختلف يقول عبارة الشيخ المفيد موهمة للزوم ولكن ليست ظاهرة في اللزوم. فإذا أنا هم رأي مثل رأي العلامة في المختلف. كما عن المختلف الاعتراف بعدم الدلالة لا تدل، اعتراف به يعني بعدم الدلالة على اللزوم. لماذا لا تدل؟ راعي الآن العرب ببابك، عبارة الشيخ المفيد ما طارت إلى السماء، موجودة في كتاب المقنعة، نفتح كتاب المقنعة ونشوف العبارة، هل أن هذه العبارة هي دليل اللزوم أو لا تدل على اللزوم في المعاطاة؟ يقول فإن المحكية عن الكتاب المقنعة ما كان أصالة الإفلاس عند الشيخ الأنصاري، ما كان عنده كتاب المقنعة، ينقلها منا ومنا. فإن المحكية عن الشيخ المفيد أنه قال في كتاب المقنعة هاي العبارة، ينعقد البيع على تراض بين الاثنين. شوفوا يذكر كل الشروط، يعني جملة من الشروط الدخيلة في صحة البيع وفي لزوم البيع يذكرها، ما يذكر اللفظ. ما دام ما ذكر اللفظ يقولون إذن أنت المعاطاة عندك تفيد الملك اللازم، لأنه إذا كان اللفظ من شرائط الصيغة مثل ما صرح ابن إدريس أبو المكارم في عباراتهم اللي نقلت في أول المعاطاة، كان يقولون واعتبرنا اللفظ واعتبرنا الإجابة القبول اللفظيين تحرزا عن تحققه عن انعقاده بالاستدعاء وبالمعاطاة. الشيخ المفيد ما عنده لفظ، عدم ذكر اللفظ صار موجب لأن ينسب إلى الشيخ المفيد أن الشيخ المفيد في المعاطات يقول بالملك اللازم. ينعقد البيع الشرائط هاي على تراض بين الاثنين، إذا بيع المكره ماكو به فائدة. فيما يملكان التبايع له، يعني لابد أن يكون كل واحد من البائع والمشتري مسلط على هذا المال اللي عنده حتى يقدر يبيع ويشتري به، يعني له الاختيار ولاية في التصرف. إذا عرفاه جميعا، يعني لابد أن يكون كل واحد من الثمن والمثمن هم معلوم، لأنه إذا كان مجهول باطل شرائط العوضين، العلم بالعوضين. بعد وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان، هاي بعض الشرائط الصحة بعض الشرائط اللزوم. الافتراق بالأبدان شرط اللزوم، لأنه ما دام في المجلس العقد متزلزل خياري، لكن إذا افترق بالأبدان يصير لازم. زين، اللفظ مو مذكور، ماكو به وذك، واعتبرنا الإيجاب والقبول اللفظيين، فلذلك نسب إلى المفيد أنه يقول بأن اللفظ غير معتبر في المعاطات مثل البيع بالصيغة يفيد الملك اللازم. هاي العبارة. لكن الشيخ الأنصاري يقول أنا لماذا أتردد في أن هذه العبارة تدل على أن المعاطات ملك لازم، أتردد في هذا المطلب. الشيخ يقول لأنه أكو احتمال مراد الشيخ المفيد من عدم ذكر لفظ الإجابة والقبول اللفظيين مو أنه مو شرط في البيع، ليس لللفظ دخل في البيع، لا، مراد شيء آخر. يقول هذه الأمور لابد أن تتوفر في البيع، وأما أن هناك أمور أخرى يلزم أن تتوفر أو لا، الشيخ المفيد ليس بصدد الحصر والاستقصاء. دليلك شنو؟ والله هاي دعوة أنت شيخ الأنصاري تدعيها. دليلك شنو؟ يقول لا ريب في أن الشيخ المفيد يرى في عقد النكاح أن الصيغة شرط، هذا لا ريب فيه. يعني إذا شككنا في كتاب البيع أن اللفظ شرط في البيع أو ليس بشرط في البيع، لكن ليس لنا التشكيك في أن الصيغة الخاصة في عقد النكاح هي شرط. هل يمكن؟ أصلا ماكو مجال للبحث عن أن المعاطات يجري في النكاح أو لا يجري في النكاح. النكاح مثل الطلاق يعتبر فيه اللفظ، هذا شيء معين، حتى لذلك يحددون اللفظ يصير بصيغة كذا يصير كذا، هاي كلها مذكورة في كتب صيغ الحقوق مذكورة. زين، يقول هذا الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، في كتاب نكاح المقنعة، ما يذكر صيغة النكاح من جملة شرائط صحة النكاح. زين، هل يمكن الآن أن يسند أن ينسب إلى الشيخ المفيد أنت تقول بأن النكاح المعاطاتي صحيح؟ يمكن؟ لا، مع أنه ما ذكر الصيغة في عقد النكاح من شرائط الصحة. الشيخ الأنصاري يقول أنا أستكشف أن الشيخ المفيد يجعل اللفظ أمر مفروع عن اعتباره، فلذلك ما ذكره، ذكر أمور أخرى يمكن أن يقع فيها الاختلاف. هاي الأمور ذكرها، قال يعتبر فيها أن لا يكون مكره، أن يكون المبيع معلوم، أن كذا أن كذا، ذكرها. اللفظ ما ذكرها لأنه اللفظ معتبر واعتبار مفروغ عنه، يصير مثل سيد أبو البكار اللي قال واعتبرنا اعتبرنا الإجابة والقبول اللفظيين تحرز عن عقوه بالمعاضات. الشيخ المفيد هم ما ذكره لأجل أنه مسلم، كما أن اللفظ مسلم في باب النكاح، ولكن لم يذكر الشيخ المفيد. فمجرد الشيخ الأنصاري شو يريد يقول والذي يقوى، يريد يتفضل بأن عدم ذكر الإيجاب والقبول اللفظيين في عداد شرائط صحة البيع أو في عداد شرائط لزوم البيع لا يكون آية عدم اعتبار اللفظ عند الشيخ المفيد، بل يكون البيع مثل النكاح. كما أن المفيد لم يذكر في النكاح اشتراط اللفظ، كذلك ما ذكره في كتاب البيع، ولكن عدم ذكره ما يصير دليل على أنه غير معتبر عنده.
أو سيدنا أخوان، أو على الأقل مجرد احتمال بأنه إنما لم يذكر ذلك لأن في ذيك المرحلة الفقهية كان مفروغ من أن اللفظ شرط،
بني.
فيكون يعني هذا احتمال انه ترك
ما يخالف، لكن من يستدل بكلام الشيخ المفيد يقول الشيخ المفيد يقول بلزوم المعاطاه،
يعني نقول هذا احتمال يمنع هذا
هذا يقول هذا الاحتمال ما دام العباره موجوده، ما دام العباره موجوده وما بها لفظ فهو يلغي اللفظ. لكن الشيخ الانصاري اكثر من هذا، يتفحص كل المقنع، يقول أنا وجدت الشيخ المفيد في كتاب النكاح الذي لا شك في اعتبار الصيغة فيه عنده وعندي وعند الكل، ما ذكر الصيغة. هل يمكن أن ينسب إلى الشيخ المفيد أنك تقول بأن نكاح المعاطاتي صحيحون؟ ينعقد الزوجية بالنكاح المعاطاتي؟ لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ المفيد. كذلك عدم ذكر الصيغة في كتاب البيع لا يكون دليل على عدم اعتبار الصيغة في كتاب البيع. هذا الشيخ استشهاد أكو إنه. ويقوى الشيخ الأنصاري يقول إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين والشرائط تأثير هذا العقد الواقع في اللزوم، لكن مو كل الشرائط، جملة من الشرائط. وكأنه لذلك، يعني لأجل كون الشيخ المفيد بصدد بيان جملة من الشرائط لا استقصائها، حكى الفاضل الآبي تلميذ المحقق معاصر العلامة الحلي كاشف الرموز، حكى عن المفيد والشيخ الطوسي أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص، مع أنه ماكو لفظ مخصوص في كلام المفيد. أنت الفاضل الآبي كيف تنسب إلى المفيد أن المفيد يقول في البيع باعتبار اللفظ المخصوص؟ يقول ليش؟ الفاضل الآبي مو شخص قليل، فقيه جليل، لم عندما يذكر في كتاب كشف الرموز ينسب إلى الشيخ الطوسي وإلى الشيخ المفيد اعتبار اللفظ في البيع، لأجل أن عدم ذكره يصير دليل على مفروغية شرطيته، مو مختلف فيه، بالعكس يصير 180 درجة ينقلب المطلب الدعوة. اصلا عدم ذكره يصير دليل على الشرط، على الشرطيه والاعتبار، انه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص. يؤيد هذه الاستفاده ايضا بان الشيخ المفيد في كتاب النكاح لم يذكر شرطيه اللفظ، مع انه ما لا ريب فيه انه معتبر فيه. وسياتي تتمه الكلام ان شاء الله يوم السبت، صلى الله على محمد واله الطاهرين. وانتم ان شاء الله جميعا من المحسنين.